الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 28، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم اشتمل على قواعد في أصول الدين، بل لعله اشتمل على الدين كله، ويوحي سياق الحديث وقول الصحابي كأنها موعظة مودع قد تكون من أواخر ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفي أواخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة كان يوصي بوصايا جوامع كما هو مشهود في خطبة حجة الوداع وقبيلها وبعدها، وحديث المودع غالبا يكون جامعا ويستجمع فيه ما يحتاجه منصوحوه، وبخاصة إذا كان الناصح مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن هذا الحديث فيه من جوامع الدين وجوامع النصائح ومجامع الأصول ما ينتظم الدين كله. ومن هنا فسوف يكون الحديث فيه مشتملا على ثلاثة عناصر، وقد تحتاج إلى ثلاثة أيام. الأول التقوى، والثاني السمع والطاعة لولاة الأمور، وأثر الاختلاف في ذلك وعلى ذلك، وهذا في حياة الأمة شيء كبير وأساسي، فالإسلام والحياة دين وولاية. والأمر الثالث في البدع، وقد يقدم بمقدمة عن العبادة، وإن كان الحديث الذي يليه حديث معاذ سوف يكون فيه كلام طويل على الشهادتين وعلى فرائض الإسلام على حسب ما وعدنا في العبادة وفي الصيام وفي الزكاة، كلها ستكون في حديث معاوية إن شاء الله، في حديث معاذ إن شاء الله. وأيضا كذلك قد يكون صلاة التطوع وصلاة الليل والتراويح أيضا في حديث معاذ أيضا، لأن حديث معاذ طويل، حينما قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، وقد انتظم وصايا عجيبة قد تستغرق منا أيضا كذلك وقتا. فهذا الحديث حديث العرباض بن سارية، وهو من المسلمين الأوائل من أوائل من أسلم، وهو من أصحاب الصفة، وهو من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فالعرباض رضي الله عنه وارضى منهم، وهو من أصحاب الصفة وكان الفقراء. فيقول رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وكان يتخولهم بالموعظة، وكان أغلب نهجه أن وعظه قصير لكنه بليغ، وكان يتخير ويتخول أصحابه بالموعظة، ما كان يطيل عليهم وما كان يكثر عليهم في الأيام، وإنما بين فينة وفينة، مما يدل على ما ينبغي للعالم والمربي والمعلم، ما ينصح به من حوله فيتخولهم بموعظة ويذكرهم، فالقلوب تصدأ والقلوب تحتاج إلى مواعظ. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم قولا بليغا، وإن كان السياق في المنافقين ولكنه العبرة بعموم اللفظ وعموم قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وهذا منها، فالوعظ سبيل من سبل الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بليغا عليه الصلاة والسلام، وقد أوتي جوامع الكلم، وإن كان بعض المواقف يستدعي زيادة في البيان وزيادة في التأثير، حتى قال الصحابي كأنها موعظة مودة، حتى قال موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، مما يدل على مبالغته وبلاغته عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف. ثم أيضا يدل على أن كما قلنا أن الإنسان يتخول أصحابه والمربي والعالم ورجل الدعوة، أنه لا يغفل عن قومه وعن من حوله، وأي مكان يحل فيه أن ينبه ويعظ، وقد تكون مناسبات تستدعي، وقد تكون حوادث ونوازل وقضايا تستدعي من أهل العلم والفضل والدعوة والعلم والمربين أن يذكروا الناس وينبهوهم سيرا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والوعظ والموعظة هذا شيء أو حديث يتعلق بالقلوب وزجرها وترغيبها وترهيبها، لأن أنواع الخطاب للناس كثير، في خطاب وعظ وفي خطاب تعليم وفي خطاب بيان فقه وحلال وحرام وأحاديث بيان للناس في بعض قضاياهم التي يعيشونها، فحديث الوعظ حديث خاص
يتعلق بالترقيق قلوب وبيان آلاء الله عز وجل ونعمه والتخويف بآياته أخذ من الكتاب ومن السنة ومن سنن الله عز وجل في الكون التي بثها والتي دل الناس عليها. فالموعظة نهج ونوع من الخطاب ونوع من الحديث ينبغي ألا يغفل طالب العلم والدعوة والمربي أن يغفل فيه عن الناس وعن من حوله وعن أصحابه وعن جلسائه وعن أهل حيه وأهل مدرسته وزملائه في العمل، يتخير أوقات مناسبة ويذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا نهجه. فالصحابي رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أولا يدل على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره وتخيره من الألفاظ والمواقف والمناسبات. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وكان إذا خطب انتفخت أوداجه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فهذا قال: وجلت منها القلوب، والوجل هو الخوف، وذرفت منها العيون يعني البكاء. وغالبا البكاء يتبع رقة القلب. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يستجيبون، وكانت قلوبهم رقيقة وسامعة ومطيعة ومتأثرة من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويتحقق فيهم قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فوجل القلوب وخوفها يدل على قوة إيمانها. وكلما خشي العبد ربه وخافه ووجل منه دل على قوة الإيمان. ولهؤلاء كانت الجنة، ذلك لمن خشي ربه يعني الجنة. ولا يخشى الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء بمعنى الذين يعلمون آيات الله وسننه ويعلمون علما يؤثر في قلوبهم، وليس بالضرورة أن يكون من العلم الواسع الذي يعرفه من يوصفون بالعلماء، إنما المقصود بالعلم هنا علم القلب الذي وإن كان ليس واسعا في كمية ما عنده من العلوم لكنه عالم بما يحيي قلبه ويجعله قريبا من ربه وصادق التعلق بربه. وهذا العلم هو الذي يورث الخشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، وإذا خشي القلب صار من أهل الجنة، ذلك لمن خشي ربه. فالصحابة رضوان الله عليهم تأثروا بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فكان في هذه الموعظة كما ذكر الراوي الصحابي العرباض: وجلت منها القلوب وذرفت من العيون. قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع. موعظة مودع يعني كأنه أحس من قوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحماسه وتأثره واستجماعه للألفاظ واستجماعه للأمور التي ينصح بها أصحابه. قالوا: كأنها موعظة مودع، بمعنى إنسان سوف يغادر وسوف يسافر، وعادة المودع يكون صادقا، والمودع عادة يأتي بالجوامع من الوصايا. المودع أولا يكون عادة صادقا في نصحه، والأمر الثاني غالبا يأتي بالجوامع الأشياء المهمة الأساسيات، لأن الوقت على نهايته. فهم أحسوا من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع. وكما قلنا قبل قليل كان هذا أغلب ما يسود خطب النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته الأخيرة، فقال لهم مثلا في حجة الوداع: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأتى بجوامع في حجة الوداع في عرفة في أيام التشريق، وأتى بوصول الإسلام وبالقضايا الكبرى والوصية بتقوى الله والنهي عن الخلاف والسمع والطاعة: تركت فيكم ما إن تركتم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فأتى بأصول الدين والأساسيات الجوامع التي حفظت الإسلام، وإذا حفظ الناس حفظوا دينهم. فالمودع يكون صادقا ويكون جامعا، فهم أحسوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه أنه كأنه مودع. والمودع كما قلنا عادة يجتهد ويصدق ويخلص، ولهذا ورد: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. والإنسان إذا صلى صلاة مودع عادة يكون فيها دقيقا وحريصا، وغالبا ما يأتي بها على تمامها من استيفاء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. ولهذا اجتهدوا أنتم إذا قمتم بين يدي ربكم تصلون أن تصلوا صلاة مودع، أن تصلوا صلاة مودع، بمعنى أن تعتقد أو تظن أن هذه آخر صلاة، لأنه فعلا لا تدري متى يفجأك الأجل، لا تدري متى يفجأك الأجل. فإذا صليت وأنت تظن أن هذه آخر صلاة تلاقي فيها ربك أو بعدها تلقى ربك، تكون فيها جادا وصادقا وحاضر القلب ومستوفيا لألفاظها وأقوالها وأفعالها على جهة التمام والكمال والاستيفاء. فالصحابي أحس من عظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقوة خطابه، قال: كأنها موعظة مودع فأوصنا. يعني كأنه قال: اجمع لنا أصول الوصايا وما نأخذ، لأنه كان وكأنك سوف تغادرنا وكأننا سوف لا نلقاك، فأوصنا وصايا تجعلنا على الجادة بعدما تغادرنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا العظام. والحديث وإن كان في أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح أيضا، لكن مضمونه مثبوت في الكتاب والسنة في أحاديث وآيات كثيرة جدا لا تكاد تحصر في قضية التقوى وقضية السمع والطاعة وقضية البعد عن الخلاف وأسبابه وقضية البدع. هذه حقيقة هي أصول الدين، الأخذ بها وفقهها وفهمها والأخذ بها على نحو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب يكون في عصمة هذه الأمة. فالوصية الأولى: قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالتقوى في مجامع كثيرة، وبخاصة في خطبه كثيرا ما يوصي بالتقوى، في حجة الوداع وأحيانا يأتيه بعض الصحابة أوصينا قال: أوصيكم بتقوى الله، وقد قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. والكلام على التقوى مهم جدا، ويحسن حقيقة أن تفهموه وأن تهتموا به. لماذا؟ لأن القرآن اهتم به اهتماما عجيبا. التقوى جاءت في كتاب الله بشكل وشيء كبير وكثير وعجيب، وخطب بالتقوى المؤمنون وعموم الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالتقوى، فقال الله له: يا أيها النبي اتق الله. إذن حق عليكم أن تعرفوا التقوى، تعرفوا معناها، تعرفوا حقيقتها، تعرفوا جزاءها، تعرفوا آثارها، تعرفوا صفات أصحابها، لأنكم سوف دائما تجدون اتقوا الله اتقوا الله، وكل لا يكاد خطيب جمعة إلا ويقول لكم اتقوا الله. فما مدى استجابتكم للتقوى؟ بل حتى هذا الشهر الذي أنتم فيه شهر رمضان غاية شرعيته هي التقوى، الغاية من شرعه هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالتقوى شيء عظيم ولا ينبغي أبدا أن تتساهلوا فيها، لأنكم سوف تجدون الوصية بها في كل موطن، في كثير من الأحوال تذكرون بالتقوى. ما الفائدة أن تذكروا بالتقوى وأنتم لا تعرفونها أو لا تعملون بها؟ فالتقوى كلمة واسعة وكلمة جامعة، وجاء بها القرآن وجاءت بها السنة لعظمها، ولأن لها مدلولا في الكتاب وفي السنة ينبغي أن تعرفوه وأن تفقهوه، حتى إذا سمعتم الوصية بالتقوى استحضرتم هذه المعاني. ولهذا جاء اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى، ويحذركم الله نفسه في أشياء إضافات تضاف لله وتضاف للنار، اتقوا النار، اتقوا يوما، فتضاف إلى أشياء كثيرة مما يحتم عليكم أن تفهموا المقصود وأن تعرفوا هذا الأمر، لأنكم سوف تسمعونه كثيرا. فإذا سمعتم شيئا ثم لا تفهمونه لا تستطيعون العمل به. والقرآن مليء بشكل مكثف عن التقوى، تقوى تقاة المتقين أهل التقوى، مما ينبغي أن تفهموه وتتدبروه وتعملوا به. فأولا نتكلم عن التقوى من حيث حقيقتها، ثم من حيث صفات أصحابها، ثم من حيث جزاؤها. التقوى من الوقاية، فيقال اتقى الشيء بمعنى جعل بينه وبينه وقاية. ومن قول النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، النصيف يعني الخمار، يصف امرأة سقط خمارها فبدا وجهها وشعرها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولت واتقتنا باليد، ولم ترد إسقاطه يصفها بالحشبة، سقط من غير اختيارها، فكانت عفيفة وكانت محتشمة وحشيمة ونزيهة. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا، الشاهد قوله واتقتنا بمعنى جعلت اليد يدها بيننا وبين وجهها ورأسها حتى لا نرى. فإذا الاتقاء هو أن تجعل وقاية. ومنه تقوى وتقي. أما معناها في الاصطلاح فالتقوى يراد بها عموم أحكام الإسلام، جميع أوامر الإسلام ونواهي تقوى. فالتقي هو الذي يأخذ بالأوامر ويجتنب النواهي، الأخذ بطاعة الله وترك معاصي الله، هذا هو هذه التقوى. فإذا قيل لك اتق الله يعني خذ بالطاعات واترك المعاصي، صغيرها وكبيرها، واجبها ومسنونها، حرامها من مكروهها. ولهذا قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالذي يريد أن ينهج نهج التقوى عليه هذين الأمرين، يترك الكبائر والصغائر، وأن يكون كما قال: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. كيف الإنسان حينما يمشي على أرض ذات شوك غالي أن يشمر عن ثيابه ويمشي خطوات محسوبة وخطوات دقيقة حتى لا تصيب قدمه ولا ساقه شيء من هذا الشوك. ومضمون هذا البيت قاله معاذ لعمر حينما سأل عمر معاذ أبي عن التقوى، أبي عن التقوى، فقال: كيف ترى حينما يمشي الإنسان على أرض الشوك؟ قال: يتقي ويرفع ويشمر. قال: ذلك تلك هي التقوى. فهو توصيف دقيق. ثم أيضا: لا تحقرن صغيرته. إذا كنت تريد تنهج منهج التقوى تجنب الصغائر، الكبائر هذا معلوم، لكن حتى الصغائر: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال الكبيرة هذه مكونة حصى صغير. إذن هذا هو التقوى. ثم هناك كلمات لطيفة لبعض السلف يروى عن علي رضي الله عنه عن غيره أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. حقيقة هذا عناصر جامعة. الخوف من الجليل يعني أن العمل التقوى لها جانب قلبي، إيمان ويقين وخوف وحب، الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل يعني أنها لابد أن تكون على سنة، ما في تقوى من غير سنة، لابد أن تعمل على السنة. إذا اجتهدت وانت على غير السنة ما تنفع. وما استجمعت عناصر التقوى، ما تستجمع عناصر التقوى إلا إذا كنت على نهج الكتاب والسنة: خوف قلب وإخلاص وصدق، لأن لا ينبع الخوف إلا من صدق. إذا كنت موقنا بالله ومؤمنا بأنه محيط وبأنه قادر وبأنه مطلع عليك وبأنك سوف تقف بين يديه وبأنك مسؤول عن الصغير والكبير، نبع الخوف. خوف من الجليل وعمل بالتنزيل، يعني لابد من تكون على سنة. والقناعة بالقليل من أهم عناصر التقوى فعلا القناعة، مع أن القناعة شيء قلبي، لكن أيضا لابد أن يكون يظهر أثره في سلوكك، وإلا الحقيقة أن القناعة قلبية. الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده أموال الدنيا لكنه قنوع فعلا، قنوع بمعنى أن تكون ما في ما عند الله أوثق مما في يدك، هذه القناعة وهذا الغنى. بعض الناس قد يكون فعلا ثري لكنه فعلا عنده قناعة، المال عنده لا قيمة له وإن كان غنيا، هذا قنوع. وبعض الناس قد لا يكون عنده إلا قليل أو ليس عنده شيء لكنه فقير القلب، فقير القلب يتلهف ويتطلع إلى ما في أيدي الناس ويريد أن يجمع الدنيا كلها، فإذا هذا فقير قلبه. ولهذا قال: إنما الغنى غنى النفس. لكن أيضا حتى القناعة ينبغي أن يظهر أثرها. فأحيانا الغني وإن كان عنده مال لكن القناعة تدل على ماذا يأكل، قناعة بين البقية يجعله في وجوه الخير، كثير منه يصرف في وجوه الخير. فإذا القناعة بالقليل لا تكون متعلق بالدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. فالزهد قلبي وهو من أظهر مظاهر التقوى. والاستعداد ليوم الرحيل. إذن فيما يتعلق بالدنيا عندك قناعة، فيما يتعلق بالآخرة عندك عمل. وهذا حقيقة هذا هو 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 هو, هو النهج، هذا هو نهج التقوى، نهج المتقين هو هذا. اعمل كأنك تموت غدا، لآخرتك كأنك تموت غدا. فالذي يظن أو موقن أنه سيموت غدا يكون استعداده عجيب، والذي موقن بالرحيل يكون استعداده عجيبا. إذا لو استجمعنا هذه الأربعة لأدركنا فعلا أنها أن من تمثلها وعمل بها دل على عظم تقوى عنده. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد هو القناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هناك أيضا كلمة أخرى مأثورة لبعض الصحابة أيضا لبعض التابعين، قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أيضا هذه كلمة جامعة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تكاد تجتمع هذه مع كلام علي رضي الله عنه الذي قبل قليل، تعمل بطاعة الله، وطاعة الله كل أوامر الله عز وجل في الكتاب وفي السنة من الفرائض والنوافل وكل ما توجه فيه لك إليك الأمر تستجيب وتأخذ به على نور من الله، يعني على السنة.